لا تحرم إذا وصلت إليه تروح لجدة وزل إحرام، وإما أن تروح لجدة دون إحرام، لكن إذا أردت الإحرام ترجع للميقات، تحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت لمن أتى عليهن وهو يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز أن يحرم من دونهن أيام مكة إلا لو كان من أهل هذه الجهة أو لم ينهي الحج ولا العمرة إلا بعد ما تجاوز الميقات، فإنه يحرم من المكان الذي مر منه. أما ما دام ناوي للحج أو العمرة يوم يمر الميقات وهي يجب عليه الإحرام من الميقات، وإن تعداه يرجع إليه، فإن لم يرجع وأحرم من دونه صار عليه دم فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك. نعم. وهذا كثير ما يسأل عنه الناس، يقول حنا نروح لجدة، حنا نبي نقعد بجدة، نبي نزور أقارب، لنا شغل بجدة، حنا من تجديد جدة، ونبي ناخذ عمره أو نبي نحج، نبي نحرم من جدة. لا، هذا غلط، هذا كله غلط، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمر، بمعنى أنهم يحرمون من هذه المواقيت، فإن تعدوها يجب عليهم الرجوع، فإن لم يرجعوا وجب عليهم دم لمخالفتهم. نعم.
يجوز
في جدة أربعة أيام يجعل الميقات؟ يجوز، لأنه ما قصد مكة وراح لجدة، لكن
ناوي الحرمة قبل ما يمر
الميقات. إيه، لكن مو راح لمكة ولا راح للبيت، يروح لجدة، يروح لجدة هو غير محرم، لكن إذا أراد أن يحرم يرجع للميقات. يجوز. نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الصدقة نعم. 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 أو توزع دراهم أو كسوة أو توزع حبوب أو تمر، كله صدقة على الميت أمرها واسع، لكن ما تحدد بيوم معين مثل ما يعمل بعض الناس ان في اليوم الفلاني يتصدق عن الميت او يذبح عن ذبيحة كفرة او تمام 40 او تمام سنة، هذا بدع، تحديدها بوقت هذا بدع. اما اذا تصدق في اي وقت من الاوقات فهذا مستحب ومفيد. نعم. لا، ما تحدد، بدع، ما تحدد بالاثنين ولا بالخميس ولا بالجمعة، تحدد بالحاجة، متى ما وجدت محتاج حطيها هي، يعني تجد واحد جوعان يقول ما أنا معطيك إلا يوم الاثنين، هذا مو صحيح. نعم. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاه أو قلس أو ملي فلينصرف وليتوضأ ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره. هذا الحديث ضعف لانه مرسل، والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بعباره اخرى المرسل ما سقط منه الصحابي، هذا هو المرسل. وهذه هي علة هذا الحديث عند المحدثين. أما ما يدل عليه الحديث، حديث فيه ألفاظ يحتاج إلى شرح. من أصابه أي من خرج منه، من أصابه يعني من خرج منه. قيء، القيء هو الاستفراغ، هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا هو القيء. الرعاف دم يخرج من الأنف، دم يخرج من الأنف بسبب نزيف يصيب الأنف لأسباب معروفة عند الأطباء. هذا هو الرعاف. القلس فتح القاف واللام، ماء يخرج من الفم قبل القيء، ماء يخرج من الفم مقدمة للقيء، هذا هو القلس. أو هو القيء القليل الذي يخرج من الفم. أما المذي فهو معروف سبق بيانه، وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع من قوة الشهوة، هذا هو المذي. الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى أن المذي ناقض للوضوء، وهذا لا خلاف في بين أهل العلم لأنه خارج من الفرج، وما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء بالإجماع. ثاني مسألة. المسألة الثانية أن القيء والرعاف والقلس كل منها ينقض الوضوء، وهي خارجة من بقية الجسم غير الفرجين، خارجة من بقية الجسم غير الفرجين، وهي نجسة. القيء نجس لأنه خارج من المعدة بعدما طبخته المعدة وتغير، وكذلك القلس لأنه نوع من القيء، وكذلك الدم، الدم نجس. فنجاستها لا إشكال فيها، إنما الكلام في نقضها للوضوء وهي لم تخرج من أحد السبيلين. الحديث يدل على أنها تنقض. قد ذهب إلى هذا أحمد وجماعة إلى أن الخارج النجس الكثير ينقض الوضوء من بقية الجسد، خارج النجس الكثير يخرج ينقض الوضوء ولو لم يخرج من السبيلين، بدليل هذا الحديث. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء، ما لم يخرج من أحد السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، سواء كان قيئا أو قلسا أو رعافا أو دما من جراحة تنزف، إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو أحدهما. وهذا الحديث يقولون لا يصلح للاحتجاج، فلا يدل على النقض، وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراح تنزف الدماء، ولا عرف أنهم كانوا يتوضؤون من أجل ذلك. قد جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونجفت منه دماء وهو يصلي ولم ينصرف من صلاته، أتم الصلاة لكنه استخلف من صلى بالمسلمين وأتم الصلاة معهم، فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضا للوضوء لانصرف عمر رضي الله عنه. خلاف غيره من الصحابة كانت تصيبهم الجراح تنزف دماء ولا ذكر أنهم يتوضعون منها. كذلك ابن عمر كان يعصر البتراء من جسمه فتنزف شيئا من الدم وهو يصلي، وما كان يصلي إلى غير ذلك. وهذا هو الراجح، الراجح أن الخارج من بقية اللبن وإن كان نجسا وإن كان كبيرا راجح أنه لا ينقض الوضوء. وأما هذا الحديث فإنه ضعيف، والأصل في الطهارة، القاعدة التي مرت أن الطهارة المتيقنة لا تنتقض إلا بيقين الناقض، وهذا الحديث لا يفيد لي. لا يفيد غلبة الظن ولا يفيد لأنه ضعيف، الأصل بقاء الطهارة. أيضا ما ذكر عن الصحابة أنهم يصلون وفيهم دماء تنزف ولا ينصرفون من الصلاة، هذا هو الراجح من قولي العلماء. المسألة الثالثة قوله يبني على صلاته، يبني على صلاته يفيد أن الإنسان، يفيد بظاهره أن الإنسان إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة أنه ينصرف، وهذا لا إشكال فيه أن من انتقض وضوءه في الصلاة أنه ينصرف، هذا بإجماع أنه ينصرف، إذا انتقض وضوءه في الصلاة فإنه ينصرف ولا يستمر في الصلاة، هذا لا خلاف فيه. لكن قوله وليبني بروحي توضأ ثم يرجع يبني على ما فات من صلاته على ما مضى من صلاته، مثلا صلى ركعة واحدة ثم انتقض وضوءه ثم ذهب توضأ ثم رجع يبني على هذه الواحدة ويكمل الصلاة، هذا محل إشكال كبير بين أهل العلم، فإن من انتقض وضوءه وانصرف خرج من الصلاة لا يبني عليها، وإنما يستعني في الصلاة، وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. فمن انتقض وضوءه في الصلاة فإنه يجب عليه الانصراف والوضوء ثم يستأنف الصلاة من جديد، لأن ما مضى منها بطل، كيف يبني على شيء قد بطل؟ هذا يخالف القواعد الشرعيه. البناء على شيء قد بطل لانتقال الوضوء. المساله الرابعه قوله وهو في ذلك لا يتكلم يدل على ان الكلام في الصلاه يبطلها، على ان الكلام في الصلاه يبطلها اذا كان متعمدا. هذا لا خلاف فيه، اذا كان متعمدا ولغير مصلحه الصلاه، اذا كان متعمدا ولغير مصلحه الصلاه فلا خلاف انه يبطل الصلاه. مثل يصلي وقال يا فلان افتح الباب، او يا فلان جب الغرض الفلاني، او وين انت رايح، او مين يجيب، ويصلي تبطل الصلاه، لان هذا لغير مصلحه الصلاه ولانه متعمد. اما لو تكلم ناسيا، تكلم ناسيا او جاهلا، الصحيح انها لا تبطل صلاته. لو تكلم الانسان في صلاته ناسيا او جاهلا صحيح انها لا تبطل صلاته. بدليل حديث معاويه بن الحكم الذي جاء والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، كانوا في الاول يردون السلام ثم نفخ هذا ولم يعلم، لم يعلم معاويه، فلم يردوا عليه السلام ورموه بأبصارهم أن يريدون منه السكوت، فقال يا ويحه ماذا صنع. ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة. هذا دليل على أن الكلام في الصلاة نتيجة جهل أو نسيان أنه لا يبطل الصلاة، إنما الكلام المتعمد الذي لغير مصلحة الصلاة. أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، كان ينبه الإمام أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يبطل الصلاة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن لقص، سهى وسلم عن لقص وقام من مكانه، جلس في مكان آخر، فجاء ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى. ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعة وسجد للسهو، فالرسول تكلم والصحابة تكلموا والصلاة ما بعد كملت، فدل على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة أنه لا يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة بشرطين: أولا أن يكون متعمدا، وثانيا أن يكون لغير مصلحة، غير مصلحة الصلاة، هذا هو الذي يبطل الصلاة. أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ألا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال ومن لحوم الإبل؟ قال نعم. رجعوا مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. الحديثان يدلان على مسائل: مسألة الأولى أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأ من لحوم الغنم، وفي حديث جابر بن سمرة قال للسائل إن شئت، فدل على أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن شئت، لأن من انتقل وضوءه وجب عليه الوضوء للصلاة، ولا يوكل هذا إلى مشيئته، دل على أن لحوم الغنم إذا أكلها الإنسان وهو متوضي أنه لا ينتقض وضوءه. هذه مسألة. المسألة الثانية قول توضأ للحوم الإبل. حديث البراء لما سأله توضأ من لحوم الإبل قال نعم، يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا قول أحمد وكثير من المحدثين يرون أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. والإمام الشافعي يقول إن صح الحديث قلت به، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكمة في كون لحوم الإبل تنقض الوضوء إذا أكلها الإنسان؟ هذا محل بحث. وأقرب الأقوال أن لحوم الإبل لها خاصية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، ورخص في الصلاة أو أباح الصلاة في مرابض الغنم، وهنا أمر بالوضوء من أكل لحومها ولم يأمر بالوضوء من أكل لحوم الغنم، فدل على أن الإبل لها خاصية. وما هي هذه الخاصية؟ قالوا هذه في اللحم، لحم الإبل، لحم الإبل قد يكون فيه شيء من الشدة والغلظة، لأن الإبل غلاظ شديدة، وهذه الشدة يطفئها الماء، لأن الشدة من الشيطان والغلظة من الشيطان، وشدة الشيطان وغلظته يطفئها الماء، كما أن الغضبان إذا غضب فإن الغضب من الشيطان، فلذلك يشرع لمن أصابه الغضب أن يتوضأ، لأن الماء يطفئ الغضب، والشيطان مخلوق من النار والنار يطفئها الماء. وهذا هو السر والله أعلم في الوضوء من لحوم الإبل لما فيها من الشدة والطيش، نتيجة لطبيعة الإبل وخلقتها، خلاف الغنم فإنها عليها السكينة وعليها الهدوء. ولذلك يقولون فيه فرق بين رعاة الغنم ورعاة الإبل، رعاة الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة، لأن الغنم فيها هدوء وفيها سكينة، خلاف الإبل ففيها شدة وفيها طيش، ورعاتها يكون فيهم شيء من هذا، وفيهم شيء من الجفا ومن الغلظة بسبب رعايتهم للإبل. ولهذا ما من نبي كما في الحديث إلا ورعى الغنم، موسى عليه السلام رعى الغنم كما في القرآن، وفي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل البعثة على قراريط لأهل مكة، وذلك لما في الغنم من الهدوء والسكينة، فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة ويتخلق بالهدوء والسكينة، ولأن الأغنام ضعيفة فالذي يرعاها يحتاج إلى الرفق، الذي يرعى الغنم يحتاج إلى الرفق بها ومراعاتها، وكذلك الذي يرعى الأمة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب أن يتحلوا بالرفق والعناية بأممهم، لضعف الأمم وما فيها من حاجة إلى الرفق، فهم يتعلمون برعاية الغنم يتعلمون رعاية الأمة. فهناك فرق واضح بين الغنم وبين الإبل حتى يظهر هذا الفرق على أوعاتها. ومن هذا الفرق أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يؤمر بالوضوء من لحوم الغنم. القول باللقب بلحوم الإبل هذا قول جمهور المحدثين، أما الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي فلا يرون لقب الوضوء بأكل لحوم الإبل، ويرون أن هذا الحديث منسوخ لحديث كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا ناسخ، حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا يشمل الإبل، يشمل لحوم الإبل، فيكون ناسخا لما جاء من الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. ولكن النسخ لا يقار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن لأن يقال المراد بترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل، ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل بدليل حديث جابر وحديث البراء. فيحمل العرم على الخاص أو المطلق على المقيد، ومهما أمكن الجمع بين الحديثين إنه لا يصار إلى النسخ، وقد أمكن حمل العام على الخاص، فيكون ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل. وأيضا حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم، حديث فعل، وتوضأوا هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، لا تعارض بين الفعل وبين القول وبين الأمر إلى غير ذلك من أجوبة أهل العلم. وقالوا أي الذين لا يرون النقض بوضوء بأكل لحوم الإبل قالوا المراد بالوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين لما يصيبهما من الجهومة والدسم، يكون من باب النظافة، غسل اليدين من أجل النظافة، ويسمى وضوءا في اللغة لأن الوضوء في اللغة عبارة عن الوضاءة والحسن، غسل اليدين فيه وضاءة وفيه نظافة فيه حسن بعد أكل لحوم الإبل، فحمل الحديث على الوضوء اللغوي. والجواب أن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، الأصل الحقيقة الشرعية لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا تعذرت الحقيقة الشرعية، فالوضوء بالأعضاء المعروفة هذا حقيقة شرعية، أما غسل اليدين هذا حقيقة لغوية، حقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن فتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور المحدثين من أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة كما يوجبها بقية الأحداث، هذا هو الصحيح. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم توضعوا من لحوم الإبل يشمل كل أجزاء البعير، كل أجزاء البعير من الكبد والفرث والبطن والأمعاء واللحم الأحمر، أن كله يسمى لحوم الإبل، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير يشمل كل الخنزير، يشمل كل الخنزير، لا يباح شيء من الخنزير. ما أحد قال إن شيء من أجزاء الخنزير تباح، وكذلك لحوم الإبل يشمل كل أجزاء الإبل، هذا هو الظاهر. فذهب بعض العلماء إلى أن اللحم خاص باللحم الأحرار، ويخرج بذلك لحم الرأس ولحم الكبد والأمعاء والكرش، هذه لا تنقض الوضوء عندهم لأنها لا تسمى لحما في الإطلاق. قال لو إني قصيت واحد اشتري لك لحم، جاب لك لحم أمعاء أو لحم كبد أو لحم فقاريب، فإنك لا تقبله، لا يلزمك قبول، أنك ما وكلت بهذا الشيء، إنما وكلت يشتري لك لحم، هذا العرف، فهو لم يعمل بالوكالة، ولكن هذا لا يؤثر على عموم الحديث، دلالة الحديث عام في كل أجزاء الإبل لا يستثنى منها شيء، هذا هو الصحيح. ولا يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل يدل على تخصيص شيء من البعيد، ولا دليل من السنة يخصص شيئا من أجزاء البعيد، وتبعيض الحكم في مكان واحد فيجعل بعضه ناقضا للوضوء وبعضه غير ناقض، التبعيض هذا خلاف الأصل. الصحيح أن جميع أجزاء البعير تنقضوا الوضوء مع بالشحم والودك، هذه ليست لحما، الشحم والودك، لو أن الإنسان أكل شحم من البعير لا ينفق الوضوء، ولا أحد فيما أعلم يقول نقض الوضوء بالشحم، لأنه ليس لحما ولا يسمى لحما، لا لغة ولا عرفا، ما يسمى ذلك الودك المذاب من الشحم، لا أحد يقول إن هذا لحم البعير، إنما هذا دهن البعير، فلا يتوضأ من أجل ذلك، لأن أحدا لا يسمي هذا لحما، لا الشحم ولا الودك، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا لحوم الإبل. هذا ما يدل عليه حديث جابر بن سمرة، حديث البراء وغيره من المسائل وما فيها من المناقشات. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ولكن إذا كان الحق حقا وحقا في قلبه وكان يظن ان كان مقام المقام يقام بثيابه يوما على الجميع
كسائر المجازات. كسائر المجازات اذا كان على ثوب الانسان نجاسه صلى فيها ناسيا او جاهلا ان هذا نجس فانها لا تعاد الصلاه على الصحيح. لا تعاد الصلاه على الصحيح من قول العلماء، ولكن يغسل ذلك للمستقبل، يغسل ذلك للمستقبل، اما ما مضى فيعفو الله عنه. هذا هو الصحيح من قول العلماء، انه اذا علم في ثوبه نجاسه من قليل او غيره حتى العذرة والبول علم هذه النجاسة، لكنه نسي أن يغسلها وصلى وانتهت الصلاة فصلاته صحيحة على الصحيح من قول العلماء. قول الثاني أنه يعيد الصلاة لأنه دخل فيها بنجاسة كان يعلمها ولكن نسيها، النسيان لا يسقط، لا يسقط الحكم، ولكن صحيح انه يعذر بالنسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. تجنب النجاسه هذا من باب التروك، فاذا نسيه فانه يعذر في هذا، بخلاف ما لو امر بشيء، لو امر بشيء ثم نسيه فانه لا يعذر بترك المامور، لا يعذر بترك المامور لا نسيانا ولا جهلا. مثل ما لو نسي انه يصلي الله فتسقط عنه الصلاه لانه مامور، هذا مامور مقصود ايجاده فلا يعذر بالجهل، بخلاف المنهي اذا نسيه فانه يعذر بذلك لان المقصود ترك هذا الشيء والابتعاد عنه، فاذا نسي فانه يعذر. نعم. لا مقدار في لحم الإبل الذي ينقض، إذا أكل شيئا من لحم الإبل ولو كان قليلا لعموم النص إنه ينفقد الوضوء، إنما قول العوام إن وزن العصفور عن الجذور فما هو صحيح، هذا كلام العوام، أما أهل العلم والدليل يدل على أن من أكل شيئا من لحم الإبل ولو كان قليلا أنه ينتقض وضوءه. نعم. إذا وقع البول على الأرض أو ما هو متصل بالأرض ثابت مثل الحوض المثبت في الأرض، ما كان معروفا عندهم من الجرو اللي يكون يثبت في الأرض أو ما أشبه ذلك مما هو متصل بالأرض، فالأرض وما اتصل بها إذا تنجست تطهر بالمكاثرة، للمكاثرة لأن يصب عليها ماء كثير تطهر بذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الدلو من الماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. النجاسة على وجه الأرض أو ما اتصل بها تطهر بالمكاهرة بالماء الطهور، أن يصب عليها ويكفيها. أما السجاد، أما الفروش، أما الأشياء التي ليست متصلة بالأرض فهذه كغيرها لا بد من غسلها، لا بد من غسلها، فإن كانت مما يعصر ويقلب ويدق فإنها يعمل بها ذلك، وإن كانت مما لا يمكن عصره لثقل السجاد فهذا يصب عليه الماء ويضغط عليه بشيء ثقيل حتى ينعصر الماء الذي بداخله ثم يصب عليه ماء ثاني حتى تذهب النجاسة من ظاهره ومن داخله، يصب ويضغط عليه بشيء حفاة ولا شيء ثقيل حتى ينعصر الماء ثم يصب على ثاني ثم يضغط عليه وهكذا حتى يتيقن زوال النجاسة. نعم. حتى يتيقن. الصحيح أنه ليس هناك عدد محدد لإزالة النجاسة من الغسلات، بل إذا غلب على ظنه ذهاب النجاسة يكفي هذا، إذا لم يبقى لها ريح ولا لون، يعني ما يشم لها ريح في المكان أو في الثوب أو ولا وليس لها لون، ذهب لونها، هذا دليل على ذهابها ولا يتقيد هذا بعدد. أما ما دام الريح باقي، ريح النجاسة باقي، فإنه يجب الغسل، لأن وجود ريحها دليل على وجود عينها. وكذلك اللون، إلا إذا أعجز إلهام اللون فإنه يعفى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال ولا يضر في أثره، قال تنضحه ثم تقرصه وتغسله بالماء ثم قال ولا يضر في أثره، يعني بعد الغسل بعد إذا أعجز إذهاب اللون فإنه يعفى عنه. نعم. أما ما دام يمكن إزالة اللون فإنه يزال. نعم.
بالنسبة
للفرش
التي
في غرف
النوم
فيها دواليب وأدب،
يعني
يقع الحمد لله. هل
مثبتة؟
هل مثبتة؟ صب عليها ماء بالمكاهرة ويكفي إن شاء الله. يعني لا يمكن نقلها ولا يمكن إنها مثبتة أو ما أو مثبتة من غرق ما أشبه ذلك. هذا الدين يسر الله، هذه صب عليها ماء ويكفي. نعم. طب عليها ما هو الشفاء ويكفي. نعم. فضيلة
الشيخ،
يعني نرجع للوراء على ما قال الموالاة شرحناها في وقتها، وهي أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله، لا يؤخر غسل عضو عن الذي قبله حتى ينشف الذي قبله. هذه الموالاة معناها أنه يوالي بين غسل الأعضاء لئلا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. نعم. من قال إن الدم نجس، من قال إن الدم نجس يقول بقوله تعالى أو دم مسفوحا، ويقول الدم المسفوح هو الذي باعد محله، هو الذي باعد محله، هذا هو المسفوح عند هؤلاء. ومن قال إنه طاهر استدل بما ذكر السائل من كون ابن عمر وغيره فيهم دماء ولا. وأيضا الدم المسفوح الصحيح أنه الدم الذي يخرج من الوجهين وقت الذبح، هذا هو المسفوح لا عموم الدم، إنما الدم الذي يخرج من الوجهين عند الذكاة الذي يشخب ويخرج بقوة، هذا المسفوح. نعم. الدليل أنه خارج من المعدة، خارج من المعدة، فهو كالعذرة وكالبول الذي يخرج من الفرج، لأنه يعني كله رجيع وخارج من المعدة، سواء خرج من السبيلين أو من الفم، ما دام منه من المعدة فهو نجس. هذا هو تعليل النجاسة، أنه خارج من المعدة، وإذا خرج من المعدة فإنه يكون نجسا، سواء خرج من السبيلين، وما هو النجاسة كونه خرج من السبيلين، النجاسة هو من خارج من المعدة، هذا سبب النجاسة. قال وإذا خرج من الجسم سواء خرج من الفم أو إن الأطباء عملوا له مخرج غير السبيلين استحوا له مثلا، هذا كثير ما يقع نسأل الله السلامة، فليما يعتري السبيلان شيء من الآفات فيعمل الأطباء فتحة يخرج منها البول والغائط. هل تقولون إن هذا ما يخرج منه؟ يعني خارج من المعدة، هذا سبب النجاسة. قال وإذا خرج من الجسم سواء خرج من الفم أو إن الأطباء عملوا له مخرج غير السبيلين افتحوا له مثلا، هذا كثير ما يقع نسأل الله السلامة، كثير ما يعتري السبيلان شيء من الآفات فيعمل الأطباء فتحة يخرج منها البول والغائط. هل تقولون إن هذا ما ينقض الوضوء؟ يعني خارج من المعدة، هذا هو السبب. أما ما يبقى في الفم وفي الحلق هذا يعفى عنه، الفم يتمرمر، الفم يتمرمر. أما إذا قدر أن بقي شيء في الحلق هذا يعفى عنه لأنه لا يعلم به. لا ينقض لا لبن الإبل ولا الودى ولا المرقة، كل هذا ما ينقض لأنه لا يدخل في لحوم الإبل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، وهذه ليست لحوما، هذه أدهان ليست لحوما. نعم. ما ورد هذا، ما ورد أنه يتوضأ منه. ثم أيضا هل يخرج الريح من طريق الله؟ ها؟ لا، ما هو تغار من رائحة من رائحة النفس ورائحة رائحة الحلق. لا يخرج الريح من المعدة عن طريق الفم. يمكن هذا في قضية من المصاب بالبخار، المصاب بالبخرة، البخر ومن فيه ساتر يمنع خروج الريح، لكن قد يصاب هذا الساتر ويصاب الإنسان بالبخر ولا يخرج. هذا لكثرته ولأنه إصابة يعفى عنه المشقة. نعم، المشقة. لكن القيء والقلس هذا ليس بدائم ولا فيه مشقة، هذا شيء عادي خلاف البخر، هذا شيء يدوم مع الإنسان صعب عليه. نعم. والنوق ما هي من الإبل؟ الإبل اسم عام، اسم جنس يشمل الذكور والإناث، مثل ما تقول الإنسان يشمل الذكر والأنثى، الإنسان يشمل الذكر والأنثى من بني آدم. نعم. فهذه أسماء أجناس تشمل. نعم. الخنزير أجمع العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يباح شيء من أجزائه، إجماع الحجة إجماع العلماء على أنه لا يباح شيء من أجزاء الخنزير، لا من شحنه ولا من لحمه ولا من دهنه، إنما اختلفوا في شعر الخنزير فقط. نعم. نعم. في لفظ يدل، في لفظ يدل على هذا، أو في لفظ يدل على هذا. من جهة الطعام والأكل. نعم. لكن إجماع أهل العلم على أنه لا يباح شيء من أجزاء الخنزير، إنما اختلفوا في الأشياء التي في حكم المنفصل، في الشعر والظهر وما أشبه ذلك، أما هذه في حكم المنفصل. نعم. ما تسمى في العرف، أما الشرع إليه. ها؟ من لغة من؟ لغة من؟ هات لي شاهد من اللغة ما يسمي الطحال لحم، ما تجد، إنما هذا عرف الناس فقط. نعم. هذه أجزاء بعد اللحم له أسماء، اللحم له أسماء، لحم الظهر ولحم الجنب ولحم الفخذ. نعم نعم
نعم.
ما ورد هذا، لأن التيمم ما يقوم مقام الماء في هذا الشيء، في إطفاء، في إطفاء يقوم مقامه في الطهارة، أما في الإطفاء الماء له خاصية، الماء له خاصية. دليل أنك لو مثلا لو مثلا استفدت على النار ماء تطفى، لكن لو جعلت فيها تراب ما تطفى. في فرق بين هذا وهذا من ناحية تأثير على أثر النار. نعم الماء له خاصية. نعم.
إذا مضى على هذا
الحسن رضي الله عنه وطفل صغير لما أخذ تمرة من الصدقة وأكلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بلفظها، لفظها الحسن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن من أهل البيت وأهل البيت لا تحل لهم الصدقة. تدل على أن الإنسان إذا لفظ الشيء لا يكون حكمه حكم من أكله. نعم.
لا أعلم ما أدري
عليه ربما يكون من فتي العوام. إذا كان أحد منكم وجد حديث في هذا يجيب لنا نشوف أو يدلنا على مكان، إنما نسمع عند العوام. نعم يحتاج إلى تحقق. نعم. قولنا
بالشيخ إذا كان الإمام أحمد رحمه الله قد ضاعف هذا الحديث وأحمد بن أبي الأحاديث الصحيحة فقد ورد تحليل عنه كتاب بعد ما سئل وقال ابن هشام فلما قتل وقتل مقام اهل الكتاب فضربنا ضعف كليله قال الامام احمد رحمه الله قضى عمر وضعفه يحسب جوعه فلا يكون هذا يدل على ان هذا هو منزل احمد.
هذا روايه ثانيه ان الامام احمد يوافق الجمهور، لكن المذهب بفي متن الزاد وغيره هو العمل به بما دل عليه هذا الحديث، لا لأجل هذا الحديث فقط، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا يؤيد هذا الحديث من القيد، الوضوء من القيد. الإمام أحمد لم يأخذ بهذا الحديث وحده في القيد. أما قضية الدم فهذه محل بحث، قضية صحيح إنها محل بحث. نعم. ففيه فرق بين القيد وبين الدم.
نعم.
جلود الإبل مباحة وطاهرة لله الحمد، إذا دبغت فإنها تطهر، حتى جلود الميتة من الإبل والبقر الصحيح أنها إذا دبغت تطهر. كيف إذا كانت مذكاة فإنها طاهرة سواء دبغت أو لم تدبغ، لأن الزكاة تطهرها، وإن كانت ميتة فإن الدباغ يطهرها. دليل الحديث زكاة الأديم دباغه. فجلود الإبل وشعورها وأوبارها وأصوافها طاهرة. قال تعالى: ومن أوبارها ومن أولى أشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعا. نعم. من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم.
هل
إيش؟ العصر العطار يعني. ما يضر، هذا ما يضر عند الجميع لأنه يسير. إذا عطس الإنسان خرج من أنفه شيء من الدم هذا يسير، أما إن كان كثيرا هذا محل البحث. نعم. لكن الشيء اليسير يعفى عنه. نعم. وإذا السلام ما هو صحيح، السلام اللي في أثناء الصلاة ما هو صحيح، ما هو معتبر. السلام اللي يعتبر هو ما كان في آخر الصلاة بعد الفراغ منها، وهذا سلام قبل الفراغ منها فليس سلاما، ليس سلاما. هم لا يزالون في الصلاة، لا يزالون في الصلاة وإن تكلموا وإن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزالون في الصلاة. والسلام هذا لا يعتبر لأنه قبل نهاية الصلاة. لا، اللي يخالف فيها الأئمة ثلاثة فقط. الإمام أحمد لا يمكن يخالف جميع الفقهاء أبدا، ولذلك روي عنه أنه لا يفتي إلا إذا سبق من الصحابة أو من التابعين أو من أهل العلم الذين قبله، ما ينفرد هو بفتوى لم يقل بها أحد من الأمة أبدا بورعه رحمه الله. نعم. الظاهرية عقبها، ما يجمل يقبل الظاهرية عقبها الإمام أحمد. لا، لا، مفردات ما خالف فيها الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي، هذه المفردات. نعم. نعم. الزر الشلاء ما تبطل به الصلاة، الجشاء إذا تجشى الإنسان لا تبطل صلاته، ولكن عليه أنه يكظمه ما استطاع، وإذا لم يستطع فإنه يضع يده مثل التثاؤب، يضع يده على فمه ولا يصوت مثل بعض العظام وبعض الجهلة، وقد يؤذي من بجانبه برائحة جشائه، بل يخدمه ما استطاع، وإذا غلبه فإنه يضع يده أو طرف ثوبه على فمه من أجل أن يمنع الرائحة والصوت، يخفف مهما استطاع، وإلا المسألة الوضوء أو بطلان الصلاة لا تبطل بذلك، أنه بغير اختياره. نعم. مثل التثاؤب لا يمكن الصلاة، لكنه مأمور بأن يخدمه ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على فمه. ورفع الرأس ما يصح، رفع الرأس لأنه منهي عن رفع الرأس في الصلاة إلى السماء، منهي عن رفع الرأس في الصلاة إلى السماء، ولا كان يصير والجمع أطول منه رفع رأسه لم فهو يخدم ولا يرفع راسه، يخدم يجعل طرف ثوبه او شماره على فمه ويخدم. نعم. نص الفقهاء رحمه الله على أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة أنه يعتبر من النفاس ما تراه من الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة، يكون معها طلق ومعها علامة الولادة، يعتبر هذا من حسبة النفاس، فلا تصلي ولا تصوم فيه. نعم. أما ما كان قبل اليومين فإنه لا يعتبر من النفاس، لأنه ما جرت العادة بهذا. لا، الصحيح ان هذا يعفى عنه حمل الطفل وان كان فيه نجاسة لا تتعدى الى حامله، يعفى عنه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، وهي طفلة صغيرة لا تخلو من أثر البول وأثر الغائط، وقد يكون عليها شيء من النجاسة في ثيابها، فلا يؤثر هذا على الصلاة والمصلي والحمد لله. جاء الحسن والحسين وهما طفلان صغيران ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة، معلوم أن الطفل قد لا يخلو من شيء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته، بل انه اطال السجود رحمة بهما. نعم. اذا كان البول رطب ومر عليه الانسان فإنها تنجس رجلها أو الطرف الذي أصابه منه، لكن لا ينتقل الوضوء، انتقال الوضوء هذا لا يأتي في بالنا أبدا، لا ينتقل الوضوء. لو أن الإنسان متوضئ وأصابه نجاسة في ثوبه أو في بدنه لا ينتقل الوضوء، وإنما يزيل النجاسة فقط. أما إذا كانت الاستجابة يابسة والبول يابس ومر عليه الإنسان ورجله أيضا يابسة، رجله يابسة، هذا لا يؤثر لأنه ما يتعدى، إنما التعدي مع الرطوبة، إما رطوبة البول وإما رطوبة الرجل هذا اللي تعدى فيها النجاسة إلى المحل إلى الجسم. نعم. ومن
الشرك
وجود
رائحة
لا، ما دام توجد رائحة البول فهذا دليل على وجود البول، يجب غسله. وجود رائحة النجاسة يدل على وجود عينها، يجب غسله. لا تجوز الصلاة به وفي رائحة البول. نعم. لا، يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، يعني شئت يعني تساوي الطرفين، يدل على الإباحة والتحية. نعم. إذا إيش؟ لا ما يجد، لكن كان انصرف لوجود النزيف، لوجود النزيف أو الآفة التي ما يستطيع يستمر، لأن مرض أصابه نزيف لا يستطيع الاستمرار بالصلاة لأنه يخشى أن يسقط، فهو يظهر للناس أنه لا يستطيع الاستمرار بالصلاة لوجود نزيف في فمه أو في أنفه، لا من أجل أنه يفضل. نعم. إذا أكل إنسان لحم إبل وهو ما يدري أن لحم الإبل ينقض أو ناسي مهات لحم الإبل وصلى فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. لو أن الإنسان نسي توضأ وصلى تكفيه الصلاة؟ لا، لأن يعيد الصلاة لأنه صليت بغير وضوء فيعيد الصلاة. لكن لو كثرت الصلوات فرغنا أن الإنسان ما درى أن لحم الإبل ينقض الوضوء إلا هالشاعر هو عمره 60 سنة الآن، هذا يعذر بطول المدة. أو إذا كان بنى على قول الجمهور، إذا كان بنى على قول الجمهور أو استفتى أحدا من العلماء فأفتاه فلا تصحيح فيما مضى. لكن لو ظهر له رجحان القول بالنقض فيما بعد في آخر عمر إنه يعمل بذلك في المستقبل فقط، أما ما مضى فإنه يعتاد، إما لجهله وكثرة الصلوات أو لأنه بنى على قول الجمهور في هذا أو أنه استفتى عالما فأفتاه. كل هذه أعداء صفت عنه القضاء في الماضي، لكن في المستقبل يعمل بما ترجح لديه. نعم.
لماذا
تغدى أحد أن هذه الفاتحة؟ هل يأتي بهذه الفاتحة؟ هل نحن موجود؟ هل هو إبل اللغنم؟ إذا كان مقوم سنبوذة أو غيرها؟ أو أنه يستفصل؟ أحسن من يستفصل، لأن هذا يترتب عليه حكم الطهارة، يستفصل وهل هذا من الإبل ولا من الغنم؟ يستفصل في هذا. لكن لو قدر انه ما استفصل وصلى وما ادري فلا نقول يعيد الصلاه. نعم. تسبيح هذا ما هو كلام يبطل الصلاه، تسبيح ذكر مشروع في الصلاه، اذا اتى بقول مشروع في الصلاه فلا في اشكال، لا يؤثر على الصلاه، يعني جنس له مشروع في الصلاة. إنما الكلام الذي ليس مشروعا جنسه في الصلاة مثل يا فلان متى جيت أو راح فلان أو ما هذا مو مشروع في الصلاة. لكن سبحان الله أو يقرأ آية من كتاب الله ينبه الإمام بها أو ما هذا مشروع في الصلاة، جنسه مشروع في الصلاة فلا يؤثر، لا يؤثر في الصلاة. وكذلك النحنحة للحاجة لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استأذن عليه علي بن أبي طالب وهو في الصلاة فنحنح له. النحنحة إذا كانت لحاجة، إذا واحد يتكلم يستأذن عليك وأنت في الصلاة فتنحنح، يعني تنبه لك في صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك لحاجة. أما الإنسان اللي تنحنح بغير حاجة فهذا لا يكره في الصلاة، يكره في الصلاة أن نحن هذه الحاجة، لكن لا تبطل الصلاة. نعم. قول
الشيخ إذا كانت
المرأة لا تبطل في نفس الأرض تبطل أحسن نفسه هل هذا ينقض وضوءها؟ نعم، كما سبق أن المرأة إذا مست فرج الطفل مباشرة القبل أو الدبر مباشرة بدون حائل أنه ينتقض وضوءها. أما إذا كان من وراء حائل مثل لابسة على يديها شيء من الشراب أو القفازين لا يغسل، لأنه من وراء حائل ولا يغسل. نعم. وإذا الشيخ أمر نعم، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في أول الأمر، كان يتوضأ من كل ما مست الماء، ثم نصف ذلك بأنه ترك عند وفاته ترك الوضوء لما مست النار، فيكون هذا الأخير ناسخا للأول. هذا جواب. جواب ثاني، يقولون المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين، وأسم الكفين من أجل النظافة فقط. نعم، ولكن هذا خلاف الله، والجواب الصحيح أنه كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، هذا هو الصحيح. نعم.
وإذا في الشيء
هذا هو هي الزيدية الزيدية وهم طائفة من الشيعة طائفة من الشيعة سموا بالزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن محمد بن علي بن أبي طالب ينتسبون إليه يعني سموا الزيدية مثل ما قال الشافعية نسبة إلى الشافعي والحنابلة نسبة أحمد بن حنبل سموا الزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد أهل الزيد والهادوية أتباع الهادي أتباع الإمام الهادي من علماء الزيدية سموا بالهادوية لأنهم يقلدون الإمام الهادي من أهل البيت فهو مذهب فقهي عندهم مذهب فقهي عندهم والصنعاني والشوكاني رحمهم الله يذكرون هذا المذهب لأنهم في بلاد اليمن لأنهم في بلاد اليمن وبين الزيدية هم يذكرون هذا لأنهم في بيئة أغلبها زيدية وقيل إنهم يذكرون هذا من باب المدارات من باب المدارات لأنهم لو لم يذكروه فإن الزيدية تنتقم منهم هم يذكرون هذا من باب المدارات المدارات جائزة للحاج فصل المدارات والمداهنة المداهنة لا تجوز أما المدارات وهي مدافعة أعظم الضررين بارتكاب أخفهما هذه مشروعة مدارات مشروعة أما المداهنة هو السكوت على المنكر هذا لا يجوز نعم فما فعله هذان الإمامان هو من باب المدارات أنهما خشيا ضررا أعظم لو لم يذكروا مذهب الهادوية أو مذهب الزيدية لو لم يذكروه صار عليهما مفسدة أعظم يعني مذهب فقهي مذهب فقهي ليس في العقيدة وإنما هو مذهب فقهي أمر سهل نعم لا 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 فرق بين قول لا خلاف فيه أو إجماعا لأنه بمعنى واحد أما لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا هذا ليس إجماعا قطعيا إنما هو إجماع ظني لا نعلم فيه خلافا قد يكون فيه خلاف لكن لا يعلمه القائل نعم لكن قوله لا خلاف فيه هذا جزم هذا جزم منه هذا يكون إجماعا حكاية للإجماع القطعي نعم هذا العمل بدعة لا ذبح الشاة لمرور سنة على وفاة أبيه إن كان مجرد مشي على العادة فقط وظن هذا مشروع أو أن فيه أجر لكن حلال لكن العمل هذا بدعة لا يجوز وينهى عن ذلك لكن إذا كان يصحب اعتقاد أنه إذا ذبح يصحب اعتقاد اللي يذبح للشياطين أو للجن أو تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذه ذبيحة شركية حرام لا يجوز ذبحه مما أهل به لغير الله إذا نجحت بقصد غير الله سبحانه وتعالى لجن أو لقبر أو لشيطان أو ما أشبه ذلك فهذه حرام لا يجوز أكلها لأنها أهل بها لغير الله أما إذا ذبحها لله وباسم الله ولكن بناء على العادة جري على العادة ظن أن هذا مشروع هذه لا تحرم الذبيحة لكن ينهى عن ذلك في المستقبل نعم
وَلَا
أن يأتي الإنسان يصلي خلف الصف من غير عذر وحده، يصلي وحده خلف الصف من غير عذر، هذا لا تصح صلاته عند الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفجر خلف الصف، وأيضا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فإذا فعل هذا من غير عذر الصف فيه مكان ولكن تساهل من الصف خلف الصف وحده، فهذا لا تصح صلاته من غير إشكال وخالفته للحديث والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعله لعذر جاء والصف متكامل وخشي أن تفوته الركعة فصلى خلف الصف، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم على قول أو الأول أنه يعذر، يعذر بعدم وجود مكان في الصف وعدم وجود من يصف معه، لا أحد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف، هذا يعذر أنه يصلي وحده خلف الصف، لأن المصاف واجب يسقط بالعجز وهذا عاجز فتصح صلاته، هذا اختيار الشيخ تقي الدين، يقول هذا واجب معجوز عنه، المصاف واجب لكنها معجوز عنها فتسقط، لا واجب مع عجز. القول الثاني أنها لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفجر خلف الصف، فلا تصح صلاته خلف الصف ولو كان في مثل هذه الحالة لعموم الحديث، وكان عليه أن ينتظر، فإن جاء أحد صلى هو وإياه وإلا يعني صف وإياه خلف الصف، وإن لم يأتي أحد فإنه يكون معذورا إذا لم يدخل مع الجماعة، لأن ما فيها أحد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف فيكون معذورا في ترك الجماعة في هذه المسألة. نعم. لا السحب لا ما يسحب أحد، ما يجوز أن يسحب أحد، لكن لو واحد دري عن حاله تأخر من الصف جاء هذا، أما هو اللي يسحب واحد هذا لا يجوز له. نعم.
والله سؤال
نعم الراجح القول الثاني أنه لا تصح صلاته لعموم الحديث، لعموم الحديث وقوله عاجز هذا عذر يسقط عنه الجماعة، يسقط عنه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تسقط في العذر الأعلى هذا منها.
نعم.
أنا ما عليه يعني دليل، لكن نظرا لعموم فضل الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يتفضل على الأقارب لجمعهم في منزلة واحدة من أجل أن تقر أعين بعضهم لبعض، نظرا لفضل الله قد يقال هذا، لكن من حيث دليل خاص ما أعلم فيه دليل خاص. لا. قد يرفع الله الشخص إلى منزلة أعلى بشفاعة الشافعين، قد يرفعه الله منزلة بسبب الشفاعة، إذا شفع فيه والده أو الولد شفع في أبيه لرفع منزلته فقد يقبل الله الشفاعة ويرفعه. نعم. لا شك أن أول ما يجب على طالب العلم أن يحفظ كتاب الله، فله الأصل وهو الواجب أن الإنسان يبدأ بكتاب الله، لأنه هو مصدر العلم الشرعي وأساس العلم، وأما المثول فيختار من كل فن مثل تجده أسهل عليه وأشمل، مثلا في فقه الحنبلي مثل الزاد
وفي النحو مثلا المقدمة الأجرمية المبتدي وبعدها مثل القطر للهشام، وهذا مثل النثر. وأما من النظم في النحو فالملحة للحريري، وبعدها الألفية للمال شروطهما على في النحو. في المصطلح مثلا نقبة الفكر لابن حجر، وهي نقبة يسيرة شامله مستوعبة لهذا الفن، حفظها سهل. فإن كان عنده نشاط فيه ألفية العراقي، ألفية العراقي في مصطلح الحديث، ألفية يعني ألف بيت في مصطلح الحديث. وفي مثلا قلنا الفقه والنحو والمصطلح، وفي الحديث يحفظ العمدة لابن سرور المقدسي الجماعيلي، وهي من الصحيحين كل أحاديثها من الصحيحين. ويحفظ كذلك البلوغ المرام، وهو أوسع من العمدة، البلوغ أوسع من العمدة. هذا في مسؤول الحديث. ولكن المشكلة مشكلة الحفظ فقط، لا بد من مدرس، لا بد من المدرس الذي تحفظ عليه وتقرأ عليه وتسمع عليه ويشرح لك، هذا هو المهم. أما حفظ بدون مدرس هذا لا يفيد شيئا، تعب بلا فائدة، لازم حفظ مع مدرس يشرح لك ويوضح لك هذه الأشياء ويتدرج بك شيئا فشيئا حتى تنهيها عن معرفة وعن لا تعد شيء إلا وقد فهمها حتى تنهيها، هذا هو المطلوب. أما مجرد حفظ بدون مدرس هذا لا. كذلك ما ذكره السائل، فهم بدون حفظ هذا أيضا لا يصلح ولا يجيب. تفهم في المجلس لكن إذا لم تحفظ لا يجي معك شيء، إذا خرجت للشارع أو رحت أو طال يوم يومين أو شهر فانتهى هذا الشيء. الفهم يروح من الذاكرة، لكن الحفظ هو الذي يبقى معك. لازم من الحفظ، الحفظ هو الأساس، لازم من الحفظ مع الفهم مع الشرح من المدرس. أما أن تترك الحفظ فأنت تبني على غير أساس. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.